السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال الحديث حول الحدث الفريد الذي حدث في رمضان، ألا وهو حدث فتح مكة. كلمنا المرة اللي فاتت عن موضوع دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أراد أن يزيل هذه الأصنام، وقلنا بعد أن الأصنام دي هتتشال إزاي، الأمور دي هتتهدم إزاي، ده اللي كنا توقفنا عليه. وقلنا ان الاصنام كانت متشربة جدا في قلوب الناس، وكان كل واحد عنده صنم، كل يوم واحد رايح يعمل حاجة ويرتب، يعني عاوز زواج، عاوز خلفة، عاوز اي حاجة. فسبحان الله تلاقيهم دايما عندهم موضوع الاصنام ده، دي الكعبة بتاعتهم اللي بيطوفوا حواليها فكريا وقلبيا قبل ما يكون جسديا. وقلنا إن في مواقف طريفة جدا كانت بتحصل من هؤلاء. كان في واحد رجل من بني ملكان رايح بإبله على صنم لقومه، كان الصنم ده يدعى سعدة، وكان هو عاوز يعمل وقف، يخلي إن الصنم دي تكون إيه، ليها أوقاف يعني، سبحان الله. فبيقول راح الراجل المسكين ده عشان يحط الإبل تبقى وقف. شوفوا يا جماعة، سبحان الله، منشغلين إن يعملوا أوقاف للأصنام، واخدين بالكم؟ يعني أهل الكفر عندهم سبحان الله استعداد إن يبذل ماله للباطل بتاعه. فالراجل ده رايح يبذل وقف لصنم اسمه سعد. فشوف الحرص على ان هو يبذل للباطن بتاعه. كل الناس بيبذلوا، كل الناس يغدو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شركة فورد بتاعت السيارات، كنت يعني عندي مرة في يوم من الأيام كده كنت مهتم جدا بموضوع ملف مفهوم الأوقاف عموما وأثره في التأثير، لأن موضوع العمل الخيري أو العمل التطوعي ده هو سبحان الله خصلة موجودة في النفس البشرية. جاء الإسلام أقرها وهذبها ووجهها. سبحان الله، حتى هتلاقوا بقى يعني حاتم الطائي، وهتلاقي إن جدعان وكان الكفار بيسقوا الحديد، وسبحان الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم سيدة خديجة استدلت على عدم الخزيان، أن الله لن يخزيه بسبب وقوفه في مناشط الخير. وطبعا هذا محمول على الإنسان اللي بيبذل دايما الإحسان بتاعه للغير بعدما يحسن في علاقته مع الله، وإلا إحسان مع الخلق بلا إحسان مع الخالق فهذا لا يقبح له، وبيكون لأغراض أرضية لا سماوية. ففاجئوا إن سبحان الله العالم كله في يعني مفهوم العمل التطوعي والعمل الإصلاحي والعمل الإحساني، الكل شغال فيه، بس كل واحد ليه فكره الخاص والأيديولوجية بتاعته الخاصة. شركة فورد دي مالها وقف؟ أو وقف على مين؟ على العلوم السياسية الأمريكية. بعضهم بيوقف ويشارك في الأمور الاجتماعية عشان ده بيساعده في تخفيف الضرائب أو الهروب من الضرائب، وده سيستم معمول بيه عالميا، إنك لما بتشارك في حاجات زي كده بيخفف عنك الضرائب. ولذلك أوعى تكون فاكر يعني لجمال عيونك، إن أحيانا تلاقي مثلا مؤسسة كبيرة أوي عاملة نشاط تدريبي بتديك حاجات كده مجانية. لا لا لا، هو عامل ده من باب مسؤولية اجتماعية، بيتشال عنه حاجات قد كده من الضرائب، فتقريبا يكون هو دايما كسبان، فهو ظاهرا بيخدمك لكن حقيقة لا يريد خدمتك أصلا. الشرع بيجعل النية دي تنضبط تماما عند الإنسان. فهؤلاء كان عندهم الوقف. حد عارف أوقاف تانية لكفار معاصرين؟ ما شاء الله، ده في ناس يعني ايه واخدين بالهم قوي ومركزين. يعني بيل جيتس عنده ما يقرب من تلت المال بتاعه عامل وقف. بس هو الوقف مفهوم ايه يعني؟ انا جلست قبل كده مع محمد الامين، وكان في مؤتمر يعني كان موجود عادي، يعني مش يعني مش حاجه مجلس سري يعني. فهو كان عامل تلت ماله وقف مارينا بقى والسي بي سي والكلام ده، بس وكل واحد بقى الوقف بتاعه على حسب اللي هو بيحط فين يعني. مستشفى الدمرداش عندنا في مصر وقف. طبعا ما بتكلمش بقى دلوقتي على الايه ان الناس كفار والعياذ بالله، لا ما اقصدش كده. انا اقصد ايه بقى، امثله كتير قوي من حاجات احنا ممكن ما نشوفهاش وما كناش نتخيلها خالص ان دي اوقاف. فكل الناس بتضع وبتركز جدا في الأوقاف بتاعتها. في جامعات كتيرة جدا عالمية هي وقف. وقف ده يعني الأرباح بتاعته لا تعود علي أنا، لا تعود على الإنسان. هو بيثبت الأصل، يعني بيسيب الأصل ويسبل المنفعة. ده في الإسلام يسبل المنفعة، يعني المنفعة تكون في سبيل الله. تثبيت الأصل، أنا عندي شقة، فالأصل الشقة دي وقف. يعني ايه؟ يعني منفعتها وقف، لأن حد يجي ينتفع بيها، دار قرآن، أيتام، حد بيعلم الناس نحو الأمية، حد بيعلم البنات ازاي يعني تعمل تتريز ولا مثلا الزهور ولا أي حاجة، حد بيدي الأرامل حاجات خاصة بمراته كده. فالمكان ده بيكون الأصل إن هو ثابت، بنثبت الاصل، فالاصل بنسيبه ثابت موجود وبنسبل المنفعه. او انا باجر المكان ده والريع بتاعه، الربح بتاعه بوجهه فين؟ الخير. فدي اوقاف، اوقاف عاليه جدا يعني. الباب ده مليان في العالم دلوقتي، بس كل واحد بيحطه فيه. في اوقاف موقوفة. المال ده موقوف لمين؟ لنشر الإلحاد ونشر الإباحية. هو مال كده موقوف للموضوع ده، وفي حاجات موقوفة تانية للتسليح، وفي موقوف لمش عارف ايه، ميزانيات. فأنت ممكن تستغرب، عشان كده إن الاحتلال الفرنسي والإنجليزي لما أتوا بلاد العرب من أوائل ما فعلوا عملوا ايه؟ ازالوا هذه البنود من الدساتير الاسلاميه. لان مفهوم الوقف ده، لو القانون، قانون الوقف ده لو اتعمل خلاص. يعني انت استشعر كده انك تكون عندك مثلا فندق على النيل، وتقول ان الفندق ده انا عملت وقف للارامل المحتاجه، واخد بالك، والدوله تحميك وتحمي هذا الامر. ملناش دعوه بقى انت نيتك ايه، نيتك ارضيه ولا نيتك يمين ولا يسار، لا، هو ده قانون الدوله تحميك، وان ده يكون وفي معايير معينه مين اللي ياخد المال ده ومين ما ياخدش المال ده، ومين اللي يقع عليه الشرط ده ومين اللي ما يقعش الشرط ده. يبقى عندك اوقاف كده تقول ان الوقف ده لحفظه القران، الوقف ده لجميع الملتزمين مش عارف مثلا مع الأيتام، الوقف ده مش عارف. في واحد مسلم فرنسي عمل وقف، معاصر هو عمل وقف. الوقف ده لإيه؟ الوقف ده لدفع الغرامات التي تقع على المنتقبات. وصل الفكرة؟ إن أي واحدة عليها فاتورة نقاب هو يدفع، من باب ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. فالفكرة بس اللي أنا مش عاوزنا اللي احنا نهرب منها هي فكرة إيه؟ إن مفيش باطل يا جماعة هينتشر إلا ومعه أشياء، حاجتين، أي فكرة على وجه الأرض سواء كانت حق أو باطل لابد من قوة تحميها، لابد من قوة تحميها ومال يكون في ظهرها. وذلك دايما إن في اتنين، الاتنين دول لما بيتقوا الله وبيكونوا مخلصين مفيش حد بيعرف يجيبهم، مفيش حد بيعرف يجيبهم. أهل الأموال وأهل العلم. أهل العلم يعني باختصار أهل الفكر، اللي معاه الفكرة، اللي معاه الرؤية، اللي معاه الجي بي اس اللي هنمشي عليه. وأهل المال اللي بيذلل ليه الصعاب. واخدين بالكم؟ فوجود الأهل الفكرة وأهل المال نايمين ده بيأخر، وده بيكون سبحان الله ممكن تفاجأ يوم القيامة تلاقي إن مشكلة أهل الأموال من أهل الإسلام هم اللي عطلوا الدعوة. كان في طلبة علم، وكان في أهل قرآن، وكان في وكان 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 وكان، لكن كان مش معاهم. أنا النهاردة معلم القرآن بياخد قد إيه؟ يعني اما بياخد 2000 جنيه بيبقى يعني الناس عاوزه تقول له بص بقى احنا غرقناك اهو خلاص، حد بقى مصر كده كلها حرتها وعلم الناس القران، في حين هو معلم القران ده لو خريج مثلا اداب ولا خريج او اتعلم فوتوشوب او اتعلم اي حاجه هياخد مبلغ 5000 جنيه وهو قاعد في بيته وحط رجل على رجل. طيب هو عنده احتياجات يعمل ايه؟ مش قدامه الا إن يسيب الكلام ده ويروح يشتغل في مقبرة الشباب في مصانع من المصانع، عشان يشتغل نائب محاسب ولا واحد سكرتير عشان ياخد 3-4 آلاف جنيه، عشان يقتات مال حلال ويبدأ يعيش ومش يعيش يعافر. فإيه اللي حصل؟ المجتمع خسر واحد مؤهل إن كان يعلم أولادنا القرآن. ومين كان السبب؟ هم أهل الأموال. طيب ليه؟ لأن هم شافوا أن أهل القرآن دي قيمتهم. ينبغي أن لو أن الأمر بيد الإنسان أن معلم القرآن، بس طبعا يكون معلم قرآن صح بقى، يعني زي ما احنا هنديله الراتب الصح، هو يكون معلم صح، معلم فاهم المبنى، عايش المعنى، مربي. خلاص المعلم ده لو أن الأمر بيدي لازم يبقى راتبه أعلى راتب شبه موجود. لا تقول لي إن في مبرمج أصل عشان الندرة، مش إحنا الرواتب بتاعه عشان الندرة، أصل ده دي دكتورة شاطرة جدا جدا في الجراحة النسائية راتبها عالي قوي، هتعمل لي إيه الجراحة النسائية دي يعني؟ لا، أصل زوجتك لو عاوزة آخره هتحمي زوجتي يعني هتعالجها؟ هتعالج الجسد اللي آخره موت. طيب معلم القرآن ده بيعالج القلب اللي آخره إيه؟ جنة. بيعالج الروح اللي ممكن تخلد في الجنة. لكن للأسف إحنا بنديهم كأننا بنمن على هؤلاء ونحن نعطي هؤلاء. والحمد لله، الحمد لله أن رواتبهم مش عالية، حتى يأتوا يوم القيامة يقولون يا رب أنت تعلم ماذا يعني جنينا من هذه المهنة من أمور مادية، فلم يبقى إلا الرسالة. وإلا لو النهاردة معلم القرآن بياخد بال10,000 جنيه كان ممكن النصراني يتعلم يعني القرآن، لأن بقى تتب وظيفة. فمن رحمة الله إن هذا التقدير أتى قدرا حتى يصفي الإنسان نيته ويعلم كويس. فطبعا ده بنخاطب بيه أهل القرآن هنيئا لكم، وبنخاطب أهل الأموال بالخطاب اللي أنا قلته من دقيقتين. نرجع للراجل اللي رايح صنم سعد ده عشان يوقف الإبل بتاعته. فسبحان الله، فلما أول ما الإبل شافت أول ما الإبل شافت الصنم نفرت، نفرت من الدم يعني، تفرقت كده، اتضايقت من الدم اللي بيراق عنده وتفرقت في كل مكان. الأعرابي غضب جد جد وتناول حجر ورمى بيه الصنم. ايه يا عم قلتوا على طول كده في أول يعني شيء كده تتعرى الأصنام، سبحان الله. وقالي أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد. سبحان الله. بيقول لك لا نفس الكلام، سبحان الله. كانت الأصنام دي عشان يعني أنا بس بحاول أأكد لحضراتكم قد إيه المجتمع ده كان عايش متعتق في وأشرب في قلبه حب الأصنام. فلكم أن تتخيلوا هذا العمق. طيب في رسائل قاعدة عمال تجيلي على الخاص والكلام ده كله، أنا هريحكم يا جماعة في موضوع القرآن ده عشان ما فيش حد ياخد بقى من كلامه ويقطع. أنا أتكلم في فكرة، في معلم بقى خلاص بيستعمل القرآن ده كجسر لأموره الدنيوية وبيحاسب بالحصة وموقف وأنت بتكلمني وعامل فيها جو، الله يعينه بقى. مش ده المعلم اللي أنا بتكلم عليه، خلاص. أنا بتكلم على معلم يعني في صفات معلم القرآن، وأنا يعني أرى إن أحد أسباب استرخاص أهل القرآن هم أهل القرآن، هم اللي رخصوا أنفسهم لما رضيوا بطريقة فيها إهانة. ف يعني خلونا الموضوع ده ممكن نبقى نتكلم فيه بعدين، بس إيه خلونا نركز بقى نشوف الجماعة دول بتوع الأصنام دول هيعملوا إيه. تعالوا نروح لعمرو بن الجموح ونشوف قصته، وهو سيد من سادات ايه بني سلمة، كان بيته فيه صنم عندهم. بصوا يا جماعة، العرب كان عندهم البيوت فيها أصنام وفيها الخمر، خلاص، وكل حي فيه ايه بيوت الايه اتيان الايه النساء والكلام ده كله والرايات والكلام ده كله. مش عاوز اصرح اكتر من كده عشان ايه، عارف ان في ممكن يكونوا اطفال موجودين فما يستوعبوش، فيضطر ان احنا نشرح شرح ايه اسهاب شويه يعني. ففي يوم من الايام فتيان بني سلمة دول اسلم فتيان بني سلمة وحضروا بيعة العقبة، رجعوا ليثرب وكان الليل ظلمة جدا. عمرو بن الجموح عنده الصنم بتاعه، هم يعملوا ايه؟ يخشوا بيت عمرو بن الجموح ياخدوا الصنم ويروحوا رمينه فين؟ في الحفرة. عاملين لقطة إبداعية كده، وسيلة دعوية مبتكرة بيدعبوا بها عمرو بن الجموح وولاده وبعض الناس اللي الجيران والقرايب، فبيهزروا معاه بطريقة معينة. الهزار ده يؤدي إلى زعزعة يقينه واعتقاده في الأصنام، فخدوا الصنم بتاعه بالليل وعملوا إيه؟ وراحوا رميينه في حفرة بيجتمع فيها غائط بني سلمة، يعني فين؟ عند الزبالة والمجاري والأراضي. عمرو يصحي من النوم، طبعا لازم يقول أذكار الكفر اللي هي عندنا احنا أذكار الصباح، فرايح عشان يكفر الصبح ويجدد الكفر بتاعه قدام الصنم. فقال ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة. شوف 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 سبحان الله، غياب التوحيد بيعمل ايه؟ غياب التوحيد يوصلك، يوصل الإنسان ان يبدأ يقول مين اللي ضرب الإله بتاعي النهاردة. عشان كده لا تستغرب من الكتب المحرفة للتوراة والإنجيل وهي قاعدة يعني تتكلم عن الرب كأنه واحد في الحي بالضرب. ليه؟ لأن هم لم يعرفوا التوحيد الصافي النقي، توحيد الأسماء، توحيد الصفات، توحيد المعاني، دي لم يتشربوها. فسبحان الله، عمرو بيقول لهم ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة، وبعدين يبدأ بقى إيه يلتمسه وينظفه ويغسله ويطيبه ويحميه. بتعمل ايه يا عمرو؟ بحمي الاله. ثم يقول له والله لو اعلم من فعل هذا بك لاخزيته. طب ما تساله يا عم، شو هو يعلم؟ ما تساله. وبعدين ينام ويصحى النوم، الاطفال يروحوا داخلين عليه، واضح ان هم كانوا سن مكين كده يعني فوق الثمان تسع سنين، شباب كده مركز قوي يعني. حضروا البيعة يا جماعة، دي ناس تقيلة. فعملوا ايه؟ يروحوا رايحين عليه وياخدوا برضو الصنم ويحطوه في الأذان. يروح تاني عامل الجمع ويعيش نفس العيش، يغسله ويطهره ويطيبه، وبعدين في يوم من الأيام راح جايب السيف بتاعه وراح معلقه عليه. قال له يبقى والله إني لا أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن يك فيك خير فادفع عن نفسك وهذا السيف معك. سبحان الله. النهارده لو المقطع ده، تم تسجيله والأطفال شافوه هيدانهم يضحكوا، اللي عندهم 3 4 سنين هيقولوا شوف الأهبل، شوف مش عارف ايه، شوف كذا شوف كذا شوف كذا. صدقني انت كنت هتكون كده بعيد عن الإسلام حتى 20 في 2022، في 2022 كنت هتكون كده. فاحمد ربك. انا ما بتخاطب مع اتناقش مع بعض الناس الذين ارتدوا والحدوا، سبحان الله بشوف منهم حاجات زي كده، بحس لو اتصورت مشهد اطفال الشوارع سيقعون على الايه بطونهم من الضحك. فنسأل الله ان يثبتنا على التوحيد ولا نكون اضحوك لغيرنا. هي بيقول له ايه فادفع عن نفسك وهذا السيف معك، وده برضو يدل عليه ان الداعي الموفق اللي ما يستعجلش. مش كان ممكن الشباب دول يروحوا جايبين كده وماسكين عصاية ويمسكوا السيف ويبهدلوا ويكسروا الأصنام ديت قدام مولدهم؟ كان ممكن يعملوا كده صح؟ لا، هم عاوزين يعملوا ايه؟ هم مش عاوزين يهدموا الصنم دلوقتي، هما مشغولين بصنم أعمق وهو الصنم اللي في الدماغ والصنم اللي في القلب، عاوزين يخلخلوه عاوزين يهدوه. فعما تهدم أصنام القلب تبدأ تهدم الأصنام في الإيه؟ في الخارج. ده أمر مهم أوي أوي. حتى عما تيجي تتناقش مع النسوية والجماعة دول لازم تهدم الأصنام اللي في الداخل الأول قبل ما تتناقش في الأصنام الخارجية وتبدأ تهدمها. لازم في أصنام جوه تهزها. فالنبي الصحابة رضي الله عنهم الشباب الأطفال دول كانوا يخشوا على مين؟ على عمرو بن لمه يعملوا ايه؟ فلما أمسى ونام بقى برضه خدوا ايه؟ عادوا عليه وأخدوا السيف منه من عنقه. وإيه اللي حصل بقى؟ ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل ثم ألقوه في بئر من أغار بني سلمة. يا جماعة الصحابة لازم نبقى احنا فاهمين الجملة دي، يعني أنا بكررها كتير. الناس دي كانوا أذكياء، مش بمجرد إن هم أتقياء وبس. وقلت لكم إن كل نقطة بتدخل قلبك من النور بتأثر على صحة العقول. الناس دي عندهم ابتكار. بالمناسبة القصة ديت من القصص اللي ممكن أنت يعني تاخدها في بحث الابتكار عند الجيل الأول أو عند علماء المسلمين، التفكير الابتكاري والإبداعي دي من ضمن الحاجات اللي يصلح عليها إنك تقول عليها كده. لأن هو الابتكار والإبداع عبارة عن إيه؟ هو فعل المألوف بطريقة غير مألوفة. فعل المألوف بطريقة غير مألوفة هو ده الإبداع والابتكار باختصار، وإن كان في فرق بين الإبداع والابتكار مش وقته يعني. فإيه اللي حصل؟ خدوا كلب ميت وربطوه بالحبل ده وألقوه في بئر من أبوله. فغدا عم فين الإله؟ هات الإله، دور هنا يا ابني، بص هنا بتاع. وجدوا الإله فين؟ وجدوه في البئر. زي عمر بن الخطاب بيحكي بداية، بيقول يعني زمان حصل موقف معاه مع الأصنام، وإحنا كنا مسافرين ان في واحد صنمه ضاع، ودننا بقى ندور وفين، ويقول اين صنمي اين صنمي، وظللنا نبحث عن الهه عن اله هذا الرجل في الصحراء، ندور على اله، حد شاف اله يا جماعه هنا بتاع والكلام ده كله. وفي الاخر خالص لقيناه ايه؟ لقيناه تحت موقد، كان في واحد ايه يعني عاوز هبت معاه يشوي، فاخد الاله وراح حطه فين؟ سبحان الله. ظلمه. عشان كده إبراهيم قال لي عليه السلام لا أحب الآفلين، أنا ما أحبش حاجة تغيب عني. مش مسألة يا جماعة هو عاوز، لا بيحب، مجرد انها تبعد انا ما احبش الحاجة، حب يعني. قبل ما تقف مع كلمة القافلين اقف مع كلمة الحب. اي حاجة هتمشي مش باقية انا، لا الحب بتاعي مع اللي باقي. فسبحان الله، ده انه يدور لقوه فين؟ لقوه في البئر منكس مقرون بكلب ميت. ففي الوقت ده بقى راح واحد قال له ايه يا عم بقى، سيبك من الالهه والقرف ده والاسلام والتوحيد. راحوا ايه هنا بدأ دعوه، يعني هو خلي بالكم هم شغالين معاه وقاعدين يراقبوا من بعيد، فشافوه دلوقتي بدأ يلين، بدأ يهدى، بدأ ينكسر. وهما عمال يكلموه كده، فقام بقى هاج قوي وشكر الله سبحانه وتعالى، ثم قال بقى: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، يعني مقرونين مع بعض. الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. حاجة كده ايه جميلة أوي. المهم مش عاوزين نتكلم كتير في موضوع الأصنام ده، لكن اعتقد ان شاء الله ان ده كده اداكوا تصورك تام مكة عاملة ازاي، والنبي داخلها بقى. يعني المشهد ده حصل في المدينة اي نعم، بس كانت العرب عاملة ازاي. كل الاصنام دي دنتها موجودة الى ان ربنا رزق النبي صلى الله عليه وسلم بعد منتصف رمضان الى 20 رمضان في الاوقات دي سنة 8 للهجرة، دخل النبي مكة فاتحة ويمم وجهه شطر المسجد الحرام. كانت الأصنام حول الكعبة 360 صنم حوالين الكعبة. يا ربي 360 صنم وإحنا فين؟ الكلام ده إمتى تم؟ ال 360 صنم دول حصلوا وكان مر على بعثة النبي كام سنة؟ كده مر على بعثة النبي تقريبا كام سنة؟ احنا دلوقتي 8 هجرية، يبقى تقريبا كام سنة مرت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش 11 خالص، حوالي ايه 21. احنا عندنا 13 و8، فشوفوا 21 سنة يا أولي الألباب وحول الكعبة هذه الأصنام. طب انت عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول لك بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، ووجود أبو بكر، ووجود هؤلاء الكوكبة، ممكن يبقى هناك بعض يعني البقايا من الإيه؟ من الظلمات تكون موجودة. النبي مات والقدس لم تكن تحت رعاية المسلمين، وكانت تحت يد الكفار. أهم شيء إنك تموت وأنت قد نجحت في المهمة، مهمة العبودية. تبقى مشغول طول حياتك وأنت قاعد بقى في المدينة 8 سنين دي، النبي صلى الله عليه وسلم مش كل يوم قاعد يقول لهم إيه؟ إحنا عاوزين نكسر الأصنام، عاوزين حد يروح يهدم، طب ما فيش حد يدفع بالليل يروح يحرقها، طب ما ليه؟ لأن هي لو اتحرقت واتكسرت، لو النهارده 360 صنم، ده هيعملوا أصنام من الطائف لغاية مكة في الوقت ده، صح؟ أراد النبي أن يزلزل هذه الأصنام أولا من قلوب هؤلاء، من قلوب الأصحاب. المهم أنا هجري بقى عشان نشوف هنتهدم إزاي الأصنام دي. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وانطلق حوالين الكعبة والأصنام موجودة. فأخذ طرف رمحه وجعل يطعنها في عيونها ووجوهها فتهوى، خلاص بتقع تهوى. صنم واقف يروح خبط النبي صلى الله عليه وسلم بالسهم كده بالرمح فيقع تحت رجله، فيقول ايه: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكفئت على وجوهها وأخرجت من المسجد وأضرمت فيها النيران وكان على رأسها هبل. 24 من رمضان سنة 8 هجرية، يعني احنا دلوقتي في ليلة وترية، ليلة 25 صح؟ احتمال تكون ليلة القدر. يا رسول الله طب أنا عاوز أصلي يا رسول الله، أو أنا أو أنا ربنا كده مش قابلني ليه؟ ليه؟ أصل أنت هتبعتنا دلوقتي لمناة عشان نهدمه. بعث النبي سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة عشان يهدمها. طب يا رسول الله ممكن بعد العيد، والعيد فرحة وفي شوال، ونكون بقى طالعين برمضان بقى ومعانا طاقة كده تحرق أي صنم. هو أنت لو رجعت تعتكف وجاي تبحث عن لذتك الخاصة اعمل اللي أنت نفسك فيه، أما لو جاي تحقق العبودية، العبودية هي حسنات على الطريق، أينما رأيتها التقطتها. خلاص تقدير الله سبحانه وتعالى. الباب ده مهم قوي، لان في ناس كتير يا عيني بتبقى حاسه ان رمضان ضاع ومش عارف ايه والقصه دي كلها، وخاصه فعلا مع بقى جو النسويه الجميل ده اللي هم يعني الجميل من باب ان هو تبع ام جميل، يعني ان ده انت كده بتضيعي نفسك وانت مالك ومال القصه ديت. وسبحان الله كان قبل كده كانت الاخت بتدخل المطبخ بتستمتع وحاسه ان هي بتاخد الاجور، وكانت معاني عاليه جدا جدا. طبعا انا اتكلم على الدخول الصحي الوسط، انا بتكلمش على الناس اللي عندهم غلو وبيكلفوا اهاليهم ما لا يطيقون، ودول انا اتكلمت فيهم كويس قوي. ايه النسويه ديت؟ النسويه دول هنتكلم عليهم ان شاء الله في سلسله، بس اروق كده عشان انا مش عاوز اتكلم بطريقه خناقه. انا هنتكلم ان شاء الله في سلسله عن الهويه الانثويه المسلمه بس. واللي يلاقي نفسه بقى ايه بعيد عن الهويه ديت، فايه ساعتها هنعرف يعني ايه النسويه. فبقول لكم في 24 رمضان بعت النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد عشان يهدم منها، فهدمها ولم يجد في خزانتها شيئا. 25 رمضان ليلة 29 أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، في حد بيقول إن النسوية بيحاربوا التعدد، لا يا جماعة، النسوية دين آخر غير دين الإسلام طبعا كفكرة، لكن مش كل واحدة بتقول كلامهم فتلتزم بهذا الأمر، وإحنا شرحنا الموضوع ده، ده دين جديد هنتكلم عنه إن شاء الله. نرجع في 25، خلونا بقى مع خالد بن الوليد، هنسيب خالد بن الوليد نتكلم عن النسوية. في 25 رمضان أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد رضي الله عنه في 30 فارس من أصحابه، وأمرهم بهدم العزى، والسدنة بقى والحجاب بتوعهم يعني ما كانوش قادرين يستوعبوا إيه اللي هيحصل. لما سمع السدنة بمسير خالد إليها عمل إيه بقى السادن؟ السادن ده الخادم اللي هو بقى مشرف على ليه؟ على بيت العزة والقعدة الكفرية دي. السادنة دول الخدمة، الجماعة اللي هم دي ايه عارفين كده، خادم العزة، خلاص خادم العزة اللي الغير مقدس. فهو الراجل ده خدم الأصنام. أول ما عرف إن خالد جاي عمل ايه؟ علق سيفا عليها وأنشدها، قال لها: أيا عزة شد شده لا شوى لها، يعني لا تبقي على شيء، انتبهي بقى اصل اللي جاي ده ايه، يعني ده مستوى الوحش. ايا عز شدي شدة لا شوى لها، على خالد ألقي القناع وشمري، ايا عز ان لم تقتلي المرأة خالدا فبوئي باسم عاجل او تنصري. لا بقى خلاص، بصي يا عزة تنصري. يا ربي شوف واحد بيقول لإلهه لو مش هتعرف تقف قدام خالد لا انت تتنصر بقى، الوثنية دي مش جايبة معاك. سبحان الله. فلما انتهى إليه خالد هدمها وهو يردد: أيا عز كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. شو يا جماعة العزة، العزة والفخر، هيبقى الإنسان سبحان الله شارب التوحيد وعايش. عاد خالد رضي الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بهدم العزة وقال له: الحمد لله الذي أكرمنا بك وأنقذنا من الهلكة، لقد كنت أرى أبي يأتي العزة وهو يحمل إليها خير ماله من الإبل والغنم فيذبحها للعزة ثم يقيم عندها ثلاثة. قاعد يضيع فلوسه على العزة وكل واحد ليه عزته، وبعدين يقيم عندها ثلاثة ثم ينصرف إلينا مسرورة، يقول لك يا الروحانية اللي عند العزة. يا ما هو يا جماعة أحيانا الجماعة اللي بيبيعوا توابل واللي بيبيعوا علف الدواب واللي بيبيعوا مصارين الإبل ما بياخدوش بالهم من الريحة بعد فترة، يبقى الريحة اللي انت بتتضايق منها دي هو ما عمره ما حس بغرابة فيها يعني. سبحان الله، هو الجماعة اللي بيبيعوا فسيخ هو عمره حس بالقفشة اللي انت بتحسها دي؟ فيقول خالد رضي الله عنه: ثم ينصرف إلينا مسرورا ونظرت إلى ما مات عليه أبي وكيف خدع حتى صار يذبح لما لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع. يا رب. بعد كده في رمضان سنة 9 هجرية وفدت ثقيف، صاحبة مين بقى؟ حد فاكر إيه الإله اللي كان عند ثقيف؟ الراجل اللي كان بيعجن ده كان اسمه ايه؟ اللات، احسنتم. فوافدت ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض اسلامها على النبي وطالبين طلب صغنن قد كده اهو. شوف بقى ثقيف بقى جايين يسلموا وجايين طلب صغنن قد كده. ايه الطلب الصغنن؟ طبعا صغنن عند بعض الناس اللي مش فاهمين الدين، يسالونه ان يترك لهم اللات 3 سنين لا يهدمها. يعني معلش يعني عند بمفاهيم بعض الناس العرض ده مغري ولا مش مغري؟ عرض مغري ولا مش مغري؟ يعني لو اليهود قالوا لك احنا هنسلم لك فلسطين وهنخرج خلاص، بس احنا عاوزين المسلمين اللي في فلسطين يتحاكموا لغير ما أنزل الله لمدة سنة، وبعد كده احنا هنسيب البلد ديت خالص وهنسيبكم. عرض مغري ولا مش مغري؟ عرض مغري للي رسالته مش تحكيم شرع الله، اللي رسالته وطنية علمانية، رسالته أرضية قومية، عرض مغري. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض. إيه اللي حصل؟ فما بريحوا يسألونه سنة ويأبى، طب سنة ويخفضوا المدة ويأبى عليهم بذلك، حتى سألوه شهرا واحدا. طب شهر واحد، طب هم ليه يا جماعة كده؟ أنت جاي تسلم، طب معلش بس تبهالي. عارف كده الأخت اللي سبت الطريق الوحش وبعدين عاوز إيه؟ عاوزة تكمل وتقولي معلش بس هو انا كمنتقد ممكن اصلا انا فنانه، اصلا انا كنت زمان انا كنت معيده في الجامعه وكان لبسي صعب خالص، فانا بقى لما لبست النقاب وكده ممكن عمو الشيخ يسمح لي ان انا احط يعني عطور اثنين وخميس بس، اثنين وخميس بس وقت السكشن ومش هتكون نفاذه، بس حاولوا بس ان عمو الشيخ يكون فاهم ان انا كنت فين قبل كده. لا مش هينفع. طيب ممكن وانا قاعده بس مع في جو المناقشه؟ لا مش هينفع. انتوا مفيش اي حاجه ليكم بتكون للناس الطيبين اللي زينا؟ انا عاوز حد كده يعني، عاوز حد يعلمني الدين شبهي، ساكن في الحي اللي انا ساكنه فيه، مراته بتلبس لبسي، بنته شبهي، ده يفتينا، ده حاسس بينا. انا مش عاوز عمو الشيخ لحيته مش مسرحها ده، ومراته النقاب بتاعها مش عاجبني. انت عاوز دين ثقيف. فبدأوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يخفف المدة، ان يخفف المدة. انتوا عارفين يا جماعة الفكرة فين؟ الفكرة في الموضوع ده ايه؟ احيانا بيكون الاختبار هو مدى استعداد الاراده بتاعتك للايه، انك تدفع الفاتوره كامله. اما فاتوره العظيم، لا، فاتوره العظيم دي مش بتاعتنا، دي فاتوره يهوديه، يؤمن ببعض ويكفر ببعض. في ناس كده يعني، رأي الملك الذي اتى الاعمى وقال له اعطني مما اعطاك الله بعدما رد الله، هي قصه الاقرع والاعمى والابرص المشهوره. فقال له ان لا، ما ها هنا لك اجمع، اختار انت، اختار ما شئت يعني. فقال له ايه؟ قال له امسك عليك مالك، فان الله قد رضي عنك وسخط عن صاحبك. طب هو كان الاختبار فين هنا؟ الاختبار انت عندك استعداد الترك ولا لا؟ طب والناحية التانية، الشيطان بيخلي اهل الباطل هو بيوزهم اذى، فيقولوا لك كلام لو انت وافقت بس، بقى معاهم نسخة من مفتاح البيت، يخشوا يسرقوا في أي وقت. ما نرسل لسليمان هدية وبعدين نشوف ايه اللي هيحصل، والله عجبته ودنه كده يقلبها ويقول الله ده هدية جميلة، ده جاية منين دي؟ ده سبق، شوف يا اخي العسل بتاع سبق، شوف يا اخي الشغل، شوف مش عارف ايه، شوف الصدر بتاعهم، شوف. فناظرة هي بتقول احنا هنبعت ونشوف اثر الهدية. عشان كده قال لهم ايه؟ سيدنا سليمان عرف كويس اوي الفكرة، وربنا علمنا عشان كلنا نكون دايما زي سيدنا سليمان في الحتة دي، اوعى تقع، لان هم دول فكرتهم. سيدنا سليمان استغرب، انتوا مدونني بمال، انتوا فاكرني ان ده بابي، ده انتوا غلابة اوي. فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنت تفرح باللي أنت جايبه، ارجع إليه. طب هجيب لنا هدية؟ لا، أنا هجيب لك بقى إيه؟ هجيب لك حاجة تانية خالص. الله أكبر. فهم كانوا بيجسوا النبض، بيضغطوا عشان يساوموك، وزي ده اللي حصل في النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف حول الكعبة. فمن ضمن العروض اللي اتعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله انت تستلم الحجر الاسود وانت بتطوف، بتقول بسم الله الله اكبر وانت بتطوف، صح؟ ايه هم بداوا ايه، ان احنا نعبد الهك شهر واحنا وانت تعبد، لا طب نعبده يوم ويوم، يعني ابو جهل كده يبقى معانا وتهجد وتراويح ويبكي وبتاع، ويوم تاني ان ابو بكر يبقى مع ابو لهب. فرفض النبي، فدنهم يساوموا يساوموا لغايه ما قالوا ايه، طيب ويا رسول الله لو انت بتستلم الحجر الاسود ارفع ايدك كده بس للعزه، هنبقى معاك اهو، بس يعني لقطه للعزه، يعني لقطه الهبل، يبقى هبل ده مش لي اي حاجه كده. طب الموضوع ده فيه حاجه يعني، ابو جهل يسلم يا جماعه، وان ابو جهل هيبقى ماشي مع ابو عبيده بن الجراح، في حاجه في الموضوع ده؟ ايه يعني يا جماعه، يا ده يا جماعه رافع ايد يعني، يا عم انت بتطوف حوالين الكعبه ومع النبي، يعني انت خايف على قلبك؟ ايه اللي هيحصل؟ سبحان الله، هذا الامر جعل النبي يفكر فيه، يفكر يعني هل ده في مصلحه؟ هل ده ممكن ينبني عليه شيء؟ هل ايه اللي حصل بقى؟ ماذا كان رد الله سبحانه وتعالى؟ وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليه لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا. انت مش كان هيصاحبوك، ده انت هتبقى انت الخل باللقطه دي. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. لقطة صغيرة خالص ظاهرا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الله أكبر. وإن كادوا ليفتنونك، خلي بالك كل بوست أنت بتشوفه إن كادوا ليفتنونك، دايما تشوفها كده إن دي فتنة. سبحان الله. ونزلت لا أعبد ما تعبدون. فدنوا يساوموا النبي حتى سألوه شهرا واحدا فأبى عليه، قالوا شهر لا، وأصر على هدمها. فسألوه طيب يا رسول الله مش هنهدمها احنا، يعني حتة اللي احنا نهدم، لا ده احنا هو حاسس ان هو ياما سجد وياما ده ياما بكى هنا وياما عيط وياما دعاء وقال له انا مراتي تعباني، يا لات انت بتعجن كتير فعجن في المسألة دي. فياما في فعلا عمر مليان احتكاك ومعايشة، وعكفوا كتير هنا، ده عملوا اعتكافات وموالد ونصب، يجي مش صعبان عليه العشرة. فسألوه ألا يهدموها بأيديهم. العرض ده فيه إشكال عقدي، فيه إشكال عقدي إن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق، يعني الإشكال كل العروض اللي فاتت لا فيه إشكالات عقدية، ما ينفعش وحاشاه صلى الله عليه وسلم يوافق، لكن هنا خلاص دي منزلة إيمانية أنت مش قادر عليها خلاص. فقال النبي أما كسر أوثانكم بأيديكم نعفيكم منه. أرسل النبي أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدم اللات. ياه واخدين بالكم يا جماعة، أبو سفيان وقبلها خالد، الله أكبر. شوفوا التوحيد بيعمل إيه في النفوس، شوفوا الكبار العتاولة ده، دول اللي كانوا بيجيبوا البنزين للات، دول اللي كانوا بيشعللوها، دول يمكن كانوا اللي بيرشوا القعدة، سبحان الله. فذهب المغيرة بن شعبة، فلما بلغ الطائف خرجت نساء ثقيف حصرة يبكين آلهتهم، قاعدين يبكوا على الآلهة ويندبن وبتاع، وسميت الولية ولية لكثرة الولولة. وقعد بقى يزرين على رجالهن الذين أسلموها، قال اللي ضيعتوا اللات منكم لله، وقاعدين بقى يجيبوا ايه القصة دي كلها. فلما هم المغيرة بهدمها قال أبو سفيان ألا أضحكك من سقيف. طبعا كان المغيرة برضو إيه شخصية إبداعية لطيفة جدا زي كده ابن رواحة. فقال بلى، يقول له أضحكك عليهم؟ قال له بلى. فأخذ الفأس وضرب به الله ضربة واحدة ثم صاح وخر على وجهه كأنه صعق، ضرب خبطة كده، ضرب الله بالفأس، قال آه يا إيدي. فأول ما قال فارتجلت الطائف بالصياح سرورا بأن اللات قد صرعت المغيرة. عارف بقى اللي هو كأنه بيقول ايه، عاوز كل يعني قطرة كفر تقب كده وتطلع من القلب، كأنه بيضغط على القلوب زي ما انت بتضغط كده يعني على، عارفين الراني لما تيجي تشربه ودانك تجيبها يمين وشمال عشان تجيب حتة الفاكهة اللي باقية دي، وهو بيضغط بقى يطلع كل ذرة كفر موجودة جوه. فقعد فهم كلهم دنهم يصيحوا سرورا بأن اللات صرعت المغيرة، وأقبلوا عليه يقولون ويحك كيف رأيتها إنها تهلك من عاداها، إنها تهلك من عاداها. قام المغيرة يضحك من القوم ويهزأ من حمقهم، ثم أقبل على اللات يضربها بمعوله وهو يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فرد صمد. ياه كان ده امتى؟ كان في رمضان هدمت الاصنام. اوعوا تنسوا السلسله دي، الهدف من السلسله ديت ان رمضان مش بمجرد السجاده، ولكن رمضان هو بيساعدك انك تكون في المحراب ايا كان محرابك، محراب صلاه ام محراب حياه، اهم حاجه تكون مع القران وتفعل القران في الحياه. فهؤلاء فعلوا القرآن وعاشوا القرآن. من الحاجات اللي استفدناها من الحدث ده إن رمضان هو شهر هدم الأصنام، سواء أصنام العقل أصنام القلب. أنت النهاردة عندك أفكار فيها سموم تتعلق بالأسرة تتعلق بالمرأة، مع القرآن اطرحي قلبك وعقلك قدام القرآن وخلي القرآن يكلمك وتكلميه، هتلاقي نفسك مرة واحدة هدمت أصنام كتيرة أوي أوي أوي، مبتلى بشهوات ما بتعلق ما، اعرض قلبك على القرآن على الصلوات، هتلاقي رمضان والقرآن بيهدم لك أصنام كتيرة أوي أوي. حصل لك خمول وتركت وأخلدت إلى الأرض وبقيت متعلق جدا بيها، اعرض نفسك للقرآن هتلاقي القرآن بيحسك وبيهيجك تاني إنك ترجع وإنك تبذل وإنك تكون شخصية رسالية من أول وجديد وتهدم أصنام الغفلة اللي موجودة دي كلها. ربنا يسددنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله مع حدث جديد المرة القادمة.